بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قدم هذا الثلاثة الذي عند العمود، تعالوا هنا قدم. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل التي تتعلق بالكلام وقت الخطبة، منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصلي المأموم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره الإمام؟ إذا وقف الخطيب يصلي عليه، وإذا لم يقف؟ هذا قول الأوزاعي، قلنا وهو قول ليس عليه دليل. وما هو القول الصحيح؟ ها؟ أنه يصلي سرا في نفسه، وهذا لا ينافي الإنصات المأمور به. التأمين على دعاء الإمام، هل يؤمن إذا دعا الإمام؟ ها؟ مطلقا يرفع صوته؟ ها؟ يصلي على يؤمن على دعاء الإمام سرا. رد السلام وتشمية العاطس، هل يرد السلام ويشمث العاطس؟ رد السلام إشارة، وتشمية العاطس إذا فرغ الخطيب من خطبته. مع أننا قلنا هل إذا دخل الإمام الرجل والناس يصلي الجمعة يسلم عليهم؟ ها؟ لا يسلم أصلا. وأيضا إذا عطس يحمد الله ماذا؟ سرا، ولا يجهر به. طيب، من كان في المسجد ولم يجلس بعد، ما زال يمشي، كان يكون المسجد كبيرا ونحو ذلك، هل يجب عليه الإنصات؟ نعم، رجح ابن رجب أنه يجب عليه أن ينصت لعموم الحديث. وأما من كان خارجا من المسجد فلا يجب عليه الإنصات. بقي هنا تنبيه، وهو ما إذا امتلأ المسجد وصلى المصلون خارجه. المسجد امتلأ والمصلون خارج المسجد، هل يجوز لهم الكلام أم يجب عليهم الإنصات؟ ها؟ ففي مثل هذا الحال يجب الإنصات، لأن المسجد امتلأ. وإنما الكلام في من كان خارج المسجد، أي قبل وصوله إلى المسجد ولم يكن قاعد بعد لسماع الخطبة. إذا أخطأ الإمام في آية، هل يرد عليه المستمعون إذا أخطأ الخطيب؟ لو من يرد عليه، وقد جاز ذلك أيضا ماذا؟ في الصلاة. طيب، بعض المسائل المفضلة التي تتعلق باللغو في الجمعة أو بالكلام، وهل تبطل الجمعة بذلك؟ صلاة تحية المسجد إذا جاء الإنسان والإمام يخطب، هل يشرع له أن يصلي تحية المسجد؟ تقدمت معنا مسألة صلاة تحية المسجد لمن؟ ها؟ للخطيب. هل يشرع؟ لا يشرع، بل السنة أن يأتي مباشرة إلى المنبر، ولكن إن تقدم قبل وقت الخطبة لحاجة أو لكونه نازلا في مسجد ليس في بلده أو نحو ذلك فيصلي. بقي الإمام المأموم إذا جاء والخطيب يخطب، هل يشرع له أن يصلي ركعتين تحية المسجد قبل الجلوس؟ فيه قولان للعلماء. القول الأول أنه يشرع، قالوا ويشرع فيهما التخفيف، يخففها ويتجوز فيها. وهذا قول جماعة من التابعين، قول الحسن ومكحول وسعيد المقبري. وأيضا قال به ابن عيينة وأبو ثور والحميدي شيخ البخاري، وقال به الشافعي وأحمد وإسحاق. وكذلك اختاره ابن المنذر وداود، وصححه الإمام الترمذي في سننه أنه يشرع له إذا جاء والخطيب يخطب أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. ودليل هذا حديث جابر في الصحيحين في قصة سليك الغطفاني، ففي أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين، قم فصلي ركعتين. جاء في رواية وتجوز فيهما، أي خففهما. فيصلي ركعتين خفيفتين. وأيضا قالوا هذا هو فعل الصحابة، وقد تقدم معنا في حكم تحية المسجد حديث أبي سعيد، قصة أبي سعيد في سنن الترمذي وإسناده حسن، حين دخل ومروان يخطب الجمعة فقام يصلي ركعتين، فجاء الحرس ليجلسوه فأبى أن يجلس أبو سعيد حتى أتم ركعتين. فجاء إليه الناس بعد الخطبة، قال يا أبا سعيد لقد خشينا أن يقعوا بك، يضربوك أو يؤذوك. قال ما كنت لأترك هاتين الركعتين بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقعد ولم يصلي، فقال له قم فصلي ركعتين. فهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، وأبى أبو سعيد رضي الله عنه أن يجلس حتى صلى هاتين الركعتين. القول الثاني أن صلاة ركعتين والخطيب يخطب يكره، وهذا قول عطاء وشريح وابن سيرين والنخعي وقتادة، نقل عن هؤلاء التابعين عن عطاء وشريح وابن سيرين والنخعي وقتادة، وهو قول مالك وأبي حنيفة والثوري والليث بن سعد، مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة والثوري والليث. استدل هؤلاء بحديث جاء عن ابن عمر مرفوعا قال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة له ولا كلام حتى يفرغ الإمام. إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة له ولا كلام حتى يفرغ الإمام. هذا الحديث لم أجده إلا عند أبي طاهر السلفي في المشيخة البغدادية، وهو من طريق يحيى بن عبد الله البابلتي. يحيى بن عبد الله البابلتي قال أخبرنا أيوب ابن نهيك عن الشعبي قال سمعت ابن عمر فذكر مرفوعا عن الشعبي قال سمعت ابن عمر. ويحيى بن عبد الله وأيوب ابن نهيك ضعيفان. ونقل الزيلعي في نصب الراية عن البيهقي أنه قال رفعه وهم فاحش، أي رفع هذا الحديث رفعه وهم فاحش، إنما هو من كلام الزهري. رفعه وهم فاحش إنما هو من كلام الزهري. نعم جاء عن الزهري نحوه. فعلى هذا الدليل الذي استدل به هؤلاء أنه إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة له ولا كلام ضعيف لا يصح. والأحاديث الأولى صحيحة، فالصحيح في المسألة أن صلاة تحية المسجد والإمام يخطب مشروعة. وتقدم معنا من أي أنواع المشروع، هل هو من الواجب أو من المستحب؟ ها؟ تقدم معنا أنه من الواجب. نعم، أن صلاة تحية المسجد واجبة. في حق من جاء المسجد. فعلى هذا فهو مشروع. صلاة تحية المسجد، فمن جاء والإمام يخطب يشرع له أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، لكون النبي عليه الصلاة والسلام أقام من جلس ولم يصلي ركعتين. بقي هنا مسألة ولم أجد فيها نقلا عن بعض المتقدمين، وهي إذا دخل والمؤذن يؤذن فهل الأولى أن يصلي أو ينتظر حتى يفرغ المؤذن من الأذان ثم يصلي لأجل أن يردد الأذان؟ إنسان دخل والمؤذن يؤذن لصلاة الجمعة، فهل أول ما يدخل يصلي أو ينتظر حتى يفرغ المؤذن من الأذان ثم يصلي؟ بالنظر في الأدلة نجد أن متابعة المؤذن مستحب، وأن الاستماع إلى الخطبة واجب، فعلى هذا فالأولى إذا دخل والمؤذن يؤذن أنه يصلي ولا يبقى حتى يفرغ المؤذن من الأذان كما يفعله بعض الناس، ربما ترى ينتظر حتى يفرغ المؤذن من الأذان ثم يصلي حرصا منه على متابعة المؤذن في الأذان. وأيضا بعضهم يقول حتى لا انشغل، والحق أن الاستماع إلى الخطبة أولى من متابعة المؤذن، وأن الانشغال بكلام الخطيب أشد انشغالا بماذا؟ بسماع الأذان، فإن سماع الأذان شيء مألوف ربما لا يشغل به لكونه يتردد على ذهنه كثيرا،
بخلاف سماع كلام الخطيب قد يتكلم بكلام ويكون عنده كلام جديد، فربما إذا سمعه المصلي انشغل عن صلاته به، فصلاته والمؤذن يؤذن أولى من الانتظار حتى يفرغ المؤذن من الأذان، والله أعلم. طيب، بقي هنا مسألة وهي من نعس في أثناء الخطبة أو قبلها، هل يشرع له التحول من مكانه؟ ويستمع الخطبة أو قبلها وجاءه نعاس، فهل يتحول؟ جاء في ذلك حديث في سنن أبي داود والترمذي ومسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول منه. إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول منه. الحديث عند هؤلاء أبي داود والترمذي وأحمد وغيره، ابن حبان وابن خزيمة والبيهقي، من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر. وابن إسحاق مدلس وقد رواه بعنه. بقي وجد في بعض الطرق عند الإمام أحمد، ليس في كلها، في بعض الطرق عند أحمد بالعنعنة، وجد في بعض الطرق عند أحمد صرح ابن إسحاق بالتحديد. بعضهم اعتمد تصريح ابن إسحاق في ذلك، وبعضهم رده بأنه لم يقع إلا في هذه الطريق، وكل الطرق ما وقع فيها التصريح. وعلى كل، الحديث قد أنكر على ابن إسحاق، أنكره عليه علي بن المديني رحمه الله، قال: حديث النعاس في الجمعة من منكرات ابن إسحاق، كذا في تاريخ الخطيب. وفي تهذيب التهذيب قال: لم أجد لابن إسحاق حديثا منكرا، أو قال: لم أجد لابن إسحاق حديثا منكرا إلا حديثين، وذكر هذا منها. فالحديث أنكر. زد على ذلك أن الحديث قد خولف فيه ابن إسحاق، فقد رواه الثقات عن نافع عن ابن عمر موقوفا عليه من قوله، ذكر ذلك البيهقي في السنن الكبرى ورجح الموقوف. قال رحمه الله: قال: ولا يثبت رفع هذا الحديث، والمشهور عن ابن عمر من قوله، ثم ذكر الموقوف بإسناد صحيح. الشيخ الألباني رحمه الله ذكر للحديث طريقا أخرى، وأن ابن إسحاق قد توبع عليه مرفوعا في السلسلة الصحيحة من طريق يحيى ابن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر، قال: قد توبع ابن إسحاق عليه. فقد جاء من طريق يحيى بن سعيد. الإمام الدارقطني رحمه الله سئل عن هذا الحديث في علله فذكر طريق يحيى بن سعيد قال وليس بمحفوظ، ليس بمحفوظ، والمحفوظ في هذا الحديث عن ابن إسحاق. ذكر طريق يحيى بن سعيد الأنصاري وبين أن ذلك ليس بمحفوظ عنه، وأن المحفوظ عن يحيى عن ابن إسحاق، فرجع الحديث إلى طريق ابن إسحاق. والراجح في رواية ابن إسحاق ماذا؟ موقوف على ابن عمر. الحديث له شاهد عن سمرة ابن جندب، عند البيهقي في السنن، وهو من طريق إسماعيل ابن مسلم المكي عن الحسن عن سمرة، من طريق إسماعيل ابن مسلم المكي عن الحسن عن سمرة. إسماعيل شديد الضعف، أطلق عليه بعضهم متروك، والحسن لم يسمع من سمرة، فليصلح هذا شاهدا؟ ما لا يصلح. ليس معنا الآن في الباب إلا ماذا؟ أثر ابن عمر ثابت عنه موقوفا. إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول منه. جاء نحو ذلك من كلام عطاء ابن أبي رباح، صح عنه عند عبد الرزاق. من طريق ابن جريج عن عطاء أنه كان يقول إذا نعس الإنسان يوم الجمعة فليقم من مجلسه وليجلس مجلسا غيره. إذا نعس الإنسان يوم الجمعة فليقم من مجلسه وليجلس مجلسا غيره. أو ليضرب رأسه ثلاثا، كذا جاء في الأثر، أو ليضرب رأسه ثلاثا. جاء كذلك نحو عن عمرو بن دينار ولكنه ضعيف، أنه قال إذا نعس الرجل في الجمعة والإمام يخطب فإنه مجلس الشيطان فليقم منه. قال شيخنا في كتابه أحكام الجمعة صفحة 164، صفحة 164، قال أما التحول قبل الخطبة إلى مكان الفراغ فنعم يجوز، التحول قبل الخطبة إلى مكان فارغ يجوز لأثر ابن عمر، يعني حمل أثر ابن عمر على التحول ماذا؟ قبل الخطبة. إذا نعس أحدكم في مجلس يوم الجمعة فليتحول منه. قال ولعدم المانع منه ما لم يقم أحدا من مجلسه فلا يجوز لما ذكر في هذا من النهي. نعم، ما لم يقم أحدا من مجلسه، وما لم يفرق بين اثنين أو يؤذي غيره. التحول قبل الخطبة إلى مكان فارغ لا يفرق في ذلك بين اثنين جائز، وأثر ابن عمر رضي الله عنه يحمل على ذلك. قال وأما التحول حال الخطبة، أي التحول والإمام يخطب، أو ضرب الرأس كما قال عطاء وليضرب رأسه ثلاثة، فمنكر ولا دليل على جوازه. غير ما تقدم من بعض الآثار الضعيفة التي لا ينبني عليها حكم. أثر عامر بن دينيرة ضعيف، أما أثر ابن جرير عطاء صحيح. قال: والأحاديث الصحاح في النهي عن مس الحصى والأمر بالإنصات يوم الجمعة مقدمة على أقوال الرجال ولو ثبتت عنهم، فضلا عن أن تكون على ذلك الحال الذي ذكرناه. قال: وبذلك قال ابن العربي في عارضة الأحوذي وبنحوه قال الشوكاني. هذا اختيار ابن العربي والشوكاني، هذا التفصيل، أنه إن نعس قبل الخطبة يتحول، لو أن يتحول، وعلى ذلك يحمل أثر ابن عمر رضي الله عنه: إذا نعس أحدكم في مجلس يوم الجمعة فليتحول منه، وأما في أثناء الخطبة فالإنسان مأمور بالإنصات وعدم مس الحصى فضلا عن الحركة والتحول من مكان إلى آخر، وكذلك ضرب الرأس لا دليل عليه. مع أن الواقف على طرق الحديث في بداية الأمر يقبل أنه ماذا؟ أنه صحيح، ولكن عند النظر في كلام العلماء تجد أن مرجع الحديث كله حديث ابن عمر إلى الموقوف على ابن عمر، وهو محمول على ماذا؟ على التحول قبل أن يشرع الإمام في الخطبة. بقي مسألة التفسح وقت الخطبة، وهو جالس في مكانه لا يقوم من مكانه، هل يجوز ذلك؟ بوب على ذلك الشيخ في كتاب أحكام الجمعة صفحة 189، وذكر الأدلة في فضل التفسح. وأنه يجوز ذلك. قال: لا بأس بالتفسح وقت الخطبة وهو جالس، بحيث لا يقوم المستمع من مكانه، قد جاء في بعض الأحاديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ثم قال ماذا؟ إلي إلي، فسره بعض الرواة تقاربوا، والتقارب يستدعي منهم ماذا؟ أن يتفسحوا شيئا حتى يحصل تقارب. فالتفسح إذا لم يكن قيام تفسح قليلا لكون المسجد ضاق، أو لكون من جاء احتاج أن يجلس بجانبه فلا بأس. جاهد نفسه يستمع الخطبة ما يضرب رأسه مع الذي وهذا يكفي في أنه يذهب عنه النعاس، ما أظن هذا يكفي، ها؟ إذا جاء النعاس يا ها يقوم يتوضا هذا اشد من ان يتحول من مكانه. طيب، مساله استعمال الحبوه والامام يخطب يوم الجمعه، انظروا ضبطها لو في مرجع قريب، حبوه او حبوه، جاء في أحاديث ذكر المسألة الشوكاني في نيل الأوطار مجلد السادس 319، جاء في الباب عدة أحاديث أشهرها وأكثرها تداولا حديث معاذ ابن أنس الجهني عند أحمد وأبي داود والترمذي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. ما هي الحبوة؟ واضح الحبوة معلوم، أن يضم رجليه إلى بطنه بثوب، يضم رجليه أو فخذيه إلى بطنه بثوب ويقعد على إليتيه وينصب ساقيه. وربما احتبى الإنسان بعض الأحيان بماذا؟ بيديه، وما يسمى بالقرفصاء. وربما كان بعضهم يحتبي بثوبه هذا القميص، يقعد على الأرض ثم يرفع القميص ويحتبي به. واضح الاحتباء بالقميص كيف يكون؟ يرفعه ويحتبي به. قلنا جاء في أحاديث، منها حديث معاذ بن أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من طريق أبي مرحوم عبد الرحيم ابن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه معاذ بن أنس، طريق أبي مرحوم عبد الرحيم ابن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه. وأبو مرحوم ضعيف، ضعفه ابن معين وقال أبو حاتم لا يحتج به، وأيضا سهل بن معاذ ضعيف ضعفه ابن معين وغيره. فحديث سهل بن معاذ بن أنس فيه علتان، قال حديث أيضا عن عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه أخرجه ابن ماجه قال عبد الله بن عمرو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة، يعني والإمام يخطب. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة، وهو من طريق بقية بن الوليد عن عبد الله بن واقد. ما حال بقية؟ مدلس، بل سماه ابن القيم ماذا؟ إمام المدلسين. وشيخه عبد الله بن واقد مجهول، وقد رواه بقية بالعنعنة، وشيخه مجهول. قال أحمد وابن معين قالوا لا بأس به، أي بقية، إذا روى عن المشاهير، فإذا روى عن المجاهيل فيجيء بأحاديث منكرة، أي أن رواية عن المجاهيل شديدة الضعف. بقية إذا روى عن مشهور لا بأس وعن عنه، أما إذا روى عن المجاهيل فإن روايته شديدة الضعف، يجيء بأحاديث مناكير كما قال أحمد وابن معين. جاء الحديث أيضا عن جابر أخرجه ابن عدي الكامل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، وهو من طريق عبد الله ابن ميمون القداح. قال البخاري ذاهب الحديث، طريق عبد الله ابن ميمون القداح، قال في البخاري ذاهب الحديث. ما حال هذه الأحاديث؟ هل تتقوى؟ ها؟ لا، حديث جابر شديد الضعف، حديث عبد الله بن عمرو شديد الضعف، حديث معاذ بن أنس فيه ضعيف، فلا تصلح هذه الأحاديث بمجموعها. بقي حكم المسألة عند العلماء. نقل الشوكاني هنا نقلا عن العراقي أن أكثر العلماء ذهبوا إلى عدم الكراهية، أنه لا يكره. أخي يقول في المعجم الوسيط بالفتح حبوة. طيب جزاك الله خير. بعضهم ذكر مثلثة حبوة وحبوة وحبوة، أظن أن ابن الأثير ذكر حبوة بالكسر، حبية، يعني أربع لغات كلها صحيح. طيب طيب، الشاهد من هذا مذهب العلماء، أكثر العلماء على أنه لا يكره الاحتباء والإمام يخطب، لأنه لم يصح الحديث بذلك. بل قال أبو داود في سننه بعد أن ذكر الحديث، قال ولم يبلغني أن أحدا كرهها إلا عبادة ابن نسيب. إذا ذكر قال، قال أبو داود رحمه الله قال وكان ابن عمر يحتبي، صح عنه بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يحتبي وقت الخطبة، قال وكان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب، وأنس بن مالك، ما وقفت عليه مسندا أنس، وشريح وصعصع بن صوحان وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ومكحول وإسماعيل بن محمد بن سعد ونعيم بن سلامة قال لا بأس بها. قال ولم يبلغني أن أحدا كرهها إلا عبادة بن نسي. هذا كلام أبي داود في سننه. وقد صح عن جماعة من التابعين أنهم كانوا يحتبون وقت الخطبة، سعيد بن المسيب والحسن والنخعي وغيرهم. بقي نقل الترمذي في سننه قال وقال قوم من أهل العلم بالكراهة وما سماهم كذا، قال وقال قوم. تبين بهذا أن قول عامة العلماء أن الاحتباء والإمام يخطب ليس بمكروه. وقال قوم من أهل العلم، نقل هنا في الحاشية، في حاشية ابن الأوطار محمد حلاق، قال أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن مكحول وعطاء والحسن أنهم كانوا يكرهون أن يحتبوا والإمام يخطب يوم الجمعة. نعم نقله أبو داود أنه كان يحتبي، وأيضا حسن وغيره، لكن هنا نقله كذلك الأثر ينظر في صحته محمد بن مصعب هذا منه، عن مكحول وعطاء والحسن أنهم كانوا يكرهون أن يحتبوا والإمام يخطب يوم الجمعة، ولعل هؤلاء هم القوم الذين أرادهم من الترمذي رحمه الله، مع أن أبا داود قال لم يبلغني أن أحدا كره إلا عبادة بن حسين. طيب جاء أثر في سنن أبي داود عن الصحابة أنهم كانوا يحتبون من طريق يعلى ابن شداد ابن أوس في سنن أبي داود، أو قل من طريق سليمان بن عبد الله ابن الزبرقان، من طريق سليمان ابن عبد الله ابن الزبرقان عن يعلى ابن شداد ابن أوس قال شهدت مع معاوية فتح بيت المقدس فجمع بنا، فإذا كل من في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل من في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيتهم محتبين والإمام يخطب. قال شهدت مع معاوية فتح بيت المقدس فجمع بنا، فإذا كل من في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيتهم محتبين والإمام يخطب. سليمان بن عبد الله ابن الزبرقان مجهول، سليمان بن عبد الله ابن الزبرقان مجهول، روى عنه اثنان ولم يوثقه سوى ابن حبان رحمه الله، فالأثر ضعيف، لكن صح عن من الصحابة أنه كان يحتبي عن ابن عمر رضي الله عنه. وعلى هذا فلا بأس بالاحتباء وقت الخطبة لكوني لم يصح النهي في ذلك، وهو اختيار شيخنا في كتابه أحكام الجمعة، إلا أنه نبه على أمر مهم، وهو أنه إن خشي المحتبي انكشاف العورة أنه لا يحتبي، فإنه ربما كانوا يحتبون كما ذكرنا بالقميص ولم يكن، وليس ربما عليه سراوي يرفع قميصه فيحتبي به، ما دام محتبيا مستور، فربما إذا تحرك أو مال انكشفت عورته. فإذا كان الاحتباء يكون معه انكشاف عورة فيحترز الإنسان من هذا الأمر ويجتنبه، إلا فالأصل أنه جائز لأن الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك لم تصح. بعض الأحيان الحبو هذه تقلب ماذا؟ النوم. إذا كانت تقلب النوم يتخلص منها يتركها. ولكن إن احتبى ولم يأتيه نعاس ولم يؤدي ذلك إلى انكشاف العورة لا بأس. أخوني يذكر الفائدة في تمن الفائدة في حق من دخل والمؤذن يؤذن أنه ماذا؟ يصلي. قال الركعتين وقت الأذان هي فتوى الشيخ بن عثيمين رحمه الله كذلك، أستفيد عثيمين أنه يؤذن أنه يصلي والمؤذن يؤذن أو لا. قال وشيخنا يحيى حفظه الله كان يقول يردد ثم يصلي، أي أولا يردد الأذان ثم يصلي، ثم سمعته بعد ذلك يقول يصلي ويتجوز ثم يستمع. تبع عبد الله، تبع هذا عبد الله جزيلان. يجلس هو يقول بالاستحباب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أقام وهو مأمور بماذا؟ بالإنصات، فالقول بأن يصلي وجوبا هو الأصح. قال الصلاة في نفسه يعني سرا، سبق التنبيه أمس أن المراد سرا. قال ما حكم الاختباء في غير يوم الجمعة في الدرس أو في المحاضرة؟ قلنا حتى في الجمعة ماذا؟ جائز، وأيضا في غير الجمعة جائز. قال ما هو المقصود من قوله يتحول من مكان إذا نعس في الجمعة؟ يعني يقوم إلى مكان آخر. جاء عن بعض التابعين أن هذا مقام ماذا؟ مقام الشيطان، ولكن ما صح أنه مقام الشيطان. ها؟ تكلم عن الصلاة حتى أخرج وقتها. وموضع حضره الشيطان ينومه عن الصلاة حتى حضر وقتها، ليس معنى كل نعاس من الشيطان. ها؟ ايش؟ اي نعم خرج. ماذا النعاس؟ ما صح انه يجلس الشيطان. ها؟ رمى عن الحديث ماذا؟ اي حديث؟ إذا جاء النعاس يقوم ولا ماذا؟ من الشيطان عن ابن مسعود. ابن مسعود موقوفا ليس حديث، ذكره البخاري لا ابن القرآن. نعم عند ذكر الله. فليذكر الله فليأتي ماذا؟ النعاس. بعض الناس يبقى كثيرا يتقلب على فراشه ما في نوم، إذا ذكر الله إن شاء الله إيش سيأتيه النوم. قال في الصحاح وتاج اللغة والمحيط حبوة بالتثليث، حبوة وحبوة وحبوة، ويجوز الحبية. طيب أخ يقول إنسان ينعس في آخر الخطبة، في الخطبة هل له أن يتأخر إلى آخر الخطبة؟ له أن يأخذ قيلولة قبل أن يأتي ماذا؟ إلى الخطبة أحسن، فربما إذا نام ولو في الصباح نصف ساعة ينشط إلى الخطبة، وإذا أخر النوم ربما يأتيه نعاس. وإذا أخره كما يأخر الصحابة وجاهل نفسه، وإن كان سيؤدي بين النعاس يأخذ له ولو نومة يسيرة قبل أن يأتي إلى صلاة الجمعة، ينشط بذلك على الصلاة. قال ماذا لو دخل إنسان والمؤذن يؤذن في غير صلاة الجمعة، هل يردد ثم يصلي أو يبادر للصلاة؟ في هذا الحال ماذا؟ لا يفوت فضيلة متابعة المؤذن، فيتابع المؤذن ثم يصلي، إنما ذاك لأنه إذا تابع المؤذن ولم يصلي أدى به ذلك إلى الصلاة وقت الخطبة وترك استماع الخطبة. قال: هل يجوز رفع اليدين عند التأمين عند دعاء الخطيب يوم الجمعة؟ مر معنا أمس. لا. وما حكم مسح الوجه بعد الفراغ من الدعاء؟ كل الأحاديث المروية في ذلك شديدة الضعف، فهو من المحدثات.